بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الكلام في الدرس الماضي عن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، ولازلنا فيها الحديث عنها. وهنا تكلم رحمه الله عن كتاب الله وهو القرآن، وسبق أن ذكرت معتقد أهل السنة في القرآن أنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود كلام الله، يعني حقيقة صفة من صفاته سبحانه وتعالى، منزل نزل به الروح الأمين غير مخلوق، فإنه صفة كلام الله. القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة، وصفات الله ليست مخلوقة، ليست محدثة، بل هي لا زال متصفا بها سبحانه وتعالى أبدا وأزلا. منه بدأ، يعني أنه هو المتكلم، لم يتكلم غيره، لا كما يقول أهل البدع أن الشجرة هي التي تكلمت ولا غير ذلك، بل هو الذي تكلم جل جلاله ابتداء وإليه، يعني أنه يرفع في آخر الزمان كما جاء في ذلك الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يرفع في آخر الزمان القرآن من صدور الرجال ومن المصاحف، فلا يبقى حرف في مصحف ولا يبقى حفظ في صدر، كله يرفع. وهنا قال رحمه الله: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى. قال: والقول الذي نعتقده وندين الله به في شأن كتابه المفصل بسكون اللام للروي، وهو القرآن، وصفه الله تعالى بذلك فقال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، إلى غير ذلك من الآيات. قال: بأنه كلامه، يعني حقيقة حروفه ومعانيه. ليس كلامه الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال سبحانه: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وذكر أيضا ما جاء في الحديث: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. قال: يعني القرآن. وذكر أيضا ما يتعلق بالأدلة الدالة على أنه كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به بحرف وصوت حروفه ومعانيه من الله سبحانه وتعالى، وهذا سبق الكلام عنه. قال أنه المنزل يعني من عند الله عز وجل على الرسول المصطفى خير الورى، وسرد الآيات في ذلك، وسبق أن تكلمنا عنها أيضا وعن ذكرها. قال وقوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. قال قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، هنا نسب القول للرسول، قال يعني به محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي سورة التكوير يعني به جبريل. سبقا ذكرنا أيضا أن المعنى ومعنى الإضافة في كلا الآيتين إنما هو للتبليغ، النسبة هنا نسبة تبليغ لا أنه المتكلم به ابتداء، كما قلنا يقول الإنسان قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول قولا من الأشعار التي قيلت، من الأمثال التي قيلت، من الحكم، من أقوال العلماء، فهو يقول، لكن هذا القول إنما هو مبلغ له، وإنما ينسب الكلام لمن قاله ابتداء. أقول قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه، قال المتنبي في قصيدته، قال فلان وفلان، وإنما أنا قولي إنما أنا مبلغ.
وهكذا في هاتين الآيتين
لقول رسول كريم، يعني أنه نسب له نسبة تبليغ
لا أنه قاله ابتداء.
قال رحمه الله والكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. هذا كله يدل على أنه مبلغ
عليه الصلاة والسلام، ونسبة القول إليه نسبة تبليغ. قال بعد ذلك ليس بمخلوق، يعني كما يقول الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة وغيرهم. تعالى الله عز وجل على أن يكون شيء من صفاته مخلوقا، قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر، وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأخبر تعالى أن الخلق غير الأمر، وأن القرآن من أمره لا من خلقه. وقال سبحانه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال فكن من كلامه الذي هو صفته ليس بمخلوق، والشيء المراد المقول له كن مخلوق، يعني أن الله خلق بكن لا أن كن، وهو من كلامه، والكلام صفة من صفاته أنه مخلوق. لذلك من مفاسد القول بخلق القرآن أن يجعل كن هي الخالق، إن كانت هي الكن مخلوق إذن كن هي الخالق، لأن الله ماذا يقول؟ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فيخلق بكن سبحانه وتعالى. ومن فساد قول من يقول بخلق القرآن
أن يجعل كن هي الخالق،
والعياذ بالله. قال رحمه الله: وقوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال: فعيسى وآدم مخلوقان بكن، وكن قول الله صفة من صفاته، وليس الشيء المخلوق هو كن، ولكنه كان بقول الله له كن. ثم ذكر انعقاد القرون الثلاثة وإجماع العلماء على أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وهذا كله إلى هنا سبق الكلام عنه.
ثم تكلم عن أول من أو صاحب مقالة خلق القرآن.
قال رحمه الله: وأول من اشتهر القول بخلق القرآن في آخر عصر التابعين، لما ظهر جهم بن صفوان شقيق إبليس لعنهما الله، شقيقه يعني في الإفساد والإضلال. قال: وكان ملحدا عنيدا وزنديقا زائقا مبتغيا غير سبيل المؤمنين، لم يثبت أن في السماء ربا، ولا يصف الله تعالى بشيء مما وصف به نفسه، وينتهي قوله إلى جحود الخالق عز وجل.
نعم، لأنه لا يثبت أسماء ولا صفات. ما هذا الشيء الذي هو موجود وليس له أسماء ولا صفات؟ لا يوصف بشيء ولا يسمى بشيء، وإنما هذه صفة العدم. لذلك الجهمي يعبد عدما،
المعطل
هو الجهمي هو رأس التعطيل، إنما هو كما قال السلف: المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما. الذي يشبه الله بخلقه، يشبه الله سبحانه وتعالى يقول: يد كيدنا، أو يشبه يد لها صفة كذا وكذا وكذا، هذا إنما يجعل له صفة والعياذ بالله الأصنام، نسأل الله السلامة والعافية. من حال جهم بن صفوان وضلاله،
قال: أنه ترك الصلاة 40 يوما، وهو يزعم أنه يرتاد دينا،
يعني يبحث عن الدين من يعبد، فاحتار في أمره
حتى ترك الصلاة 40 يوما. قال: ولما ناظره السمنية، وهم قوم من الملاحدة، في معبوده يعني في ربنا سبحانه وتعالى، قال: قبحه الله، هذا هو الهواء في كل مكان. وافتتح مرة سورة طه، فلما أتى على هذه الآية: الرحمن على العرش استوى، قال: لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتها.
يعني حتى ينفي هذه الصفة، انظر إلى قساوة القلب
والضلال والعياذ بالله. قال: ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى فقال: ما كان أظرف محمد حين قالها. ثم افتتح سورة القصص، فلما أتى على ذكر موسى جمع يديه ورجليه ثم رفع المصحف ثم قال: أي شيء هذا؟ ذكره هاهنا فلم يتم ذكره، وذكره هاهنا فلم يتم ذكره. يعني
ما ذكر من قصة موسى وفرعون وأنها تأتي ذكر لبعض قصته
دون البعض، كالمستهزئ والساخر والعياذ بالله. قال: وقد روي عنه غير هذا من الكفريات، وهو أذل وأحقر من أن نشتغل بترجمته. وقد يسر الله تعالى ذبحه على يد سالم بن أحوز بأصبهان، وقيل بمر، وهو يومئذ نائبها، رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرا.
إذن هذا الجهم هو صاحب فرقة الجهمية. من أين أخذ هذا القول؟
قال: وقد تلقى هذا القول عن الجعد بن درهم، لكنه لم يشتهر في أيام الجعد كما اشتهر عن الجهم.
إذن صاحب القول هو الجعد قبل الجهم، ولكنه لم يشتهر عنه كاشتهاره عن الجهم بن صفوان. فالجعد صاحب القول قبله، ولكن الذي اشتهر وناظر عنه واشتهر عنه هو الجهم بن صفوان. قال: فإن الجعد لما ظهر القول بخلق القرآن تطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة، يعني أنه كان في أيام الدولة الأموية. قال: فسكن الكوفة فلقيه فيها جهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه، ولم يكن له كثير أتباع غيره، ثم يسر الله تعالى قتل جعد على يد خالد بن عبد الله القاسم، وهذا كان نائب خليفة أمير المؤمنين على العراق أو على الكوفة. قال: فقتله يوم عيد الأضحى بالكوفة، وذلك لأن خالدا خطب الناس فقال في خطبته تلك: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فعلى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. في أصل المنبر،
طبعا لما يقول الذبح والتضحية هنا ليس أنه ذبح كالشاة، لكن أقيم عليه الحد، لكن هذا من تعابير القتل،
يعني كما قال حسان رضي الله عنه في وصف قتل عثمان، قال: ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقلب الليل تسبيحا وقرآنا، يعني أنه قتل حدا،
لا أنه
كما تفهم داعش أنك تأتي إليه وتذكيه كما تذكي الشاة، هذا لا يعرف في كلام العرب في قتله، في القتل الذي يعني يحصل من المسلمين للمرتدين أو للكفار، هذا ما عرفناه إلا عن داعش في هذه السنوات، يذبحونه كذبح الشاة ثم يقولون: أتيناكم بالذبح أو أتيتكم بالذبح، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وما فهم أحد قبلهم هذا الفهم
فيما أعرف. نسأل الله السلامة والعافية. قال: روى ذلك البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، ورواه ابن أبي حاتم في كتاب السنة له وغيرهما. قال: وقد أخذ الجعد بدعته هذه عن بيان بن سمعان، وأخذ بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى في ذلك سورة المعوذتين، يعني الاستعادة والتحصين. فانظر، هذه هي
السلسلة المظلمة لهذا القول البدعي
من لبيد بن الأعصم
ساحر رسول الله، الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
إلى ابن أخته طالوت، إلى بيان بن سبعان، إلى الجعد، إلى جهم بن صفوان، ثم انتشر عن الجهم والعياذ بالله. قال: ثم تقلد هذا المذهب المخذول، المذهب المخذول عن الجهم بشر بن غياث ابن أبي كريمة المريسي المتكلم شيخ المعتزلة، وهذا الذي قد رد عليه
الإمام الدائري أبو عثمان
الدارمي رحمه الله، أو أبو سعيد عثمان بن سعيد، عثمان بن سعيد الدارمي، في رده على بشر بن غياث المريسي أو المريسي بالتخفيف وبالتشديد. قال: مات سنة 18 و200. ثم تقلد عن بشر ذلك المذهب الملعون قاضي المحنة أحمد بن أبي دواد، وأحمد بن أبي دواد هو الذي اشتهر أيضا القول عنه، وهو في منصب قاضي القضاة،
كان في زمان المعتصم وزمان الواثق ابنه، كان مقدما.
نسأل الله السلامة والعافية.
وابتدى هذا القول
من السلاطين المأمون، محمد بن المأمون ابن هارون الرشيد، قد جاء أو دعا الناس وامتحنهم بهذه البدعة، وأوصى من بعده أخوه المعتصم، والمعتصم أوصى ابنه الواثق، وقيل أنه في آخر زمان الواثق قد رجع بعد مناقشة الأدرمي لهم، أبو عبد الرحمن الأدرمي أحد علماء أهل الحديث، لما ناقش ابن أبي الواد فألجمه في مناقشة شهيرة عنه، ولما جاء المتوكل نصر السنة وإمام السنة في ذلك الزمان
أحمد بن حنبل رحمه الله ورحم المتوكل. قال: وأعلن بمذهب الجهمية يعني ابن أبي دؤاد، وحمل السلطان على اتحاد الناس بالقول بخلق القرآن، وعلى أن الله لا يرى في الآخرة، وكان بسببه ما كان على أهل الحديث والسنة من الحبس والضرب والقتل وغير ذلك، وقد ابتلاه الله تعالى بالفالج قبل موته بأربع سنين حتى أهلكه الله تعالى سنة 400، يعني قبل وفاة الإمام أحمد بسنة. ومن أراد الاطلاع على ذلك التفاصيل فليقرأ كتب التواريخ يرى العجب. ثم بعد أن ذكر هذا التاريخ القول بخلق القرآن، ذكر لك أقوال العلماء في من يقول أن القرآن مخلوق
وحكم الجهمية.
قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله. وقال: إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه،
يعني يصف الله بالجهل والعياذ بالله وعدم العلم، لأن المخلوق حادث وما كان حادثا سبقه عدم، فهو يصف الله أنه لم يكن يعلم ثم علم والعياذ بالله، وهذه من أشد صفات النقص التي يتنزه عنها المخلوق،
فكيف يوصف الخالق جل جلاله
بذلك الذي وسع سبحانه وتعالى وعلمه أزلي
أبدي سبحانه وتعالى. قال: وقال رحمه الله: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله، كما قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم،
يعني من الوحي
من القرآن. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي
ولا نصير. وما هو العلم الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنما هو القرآن، إنما هو
القرآن. فالذي يقول
أن القرآن مخلوق، من مفاسد هذا القول أنه يقول أن علم الله مخلوق، بمعنى أنه لم يكن يعلم سبحانه وتعالى عن هذا القول ثم علم بعد ذلك.
قال: وقال تعالى، ولا زال الكلام عن الإمام أحمد، قال: وقال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب. قال أحمد: قال سعيد بن جبير: والأحزاب الملل كلها. قال: فالنار موعده. وقال تعالى: ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وقال رحمه الله: من قال ذاك القول لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها، فإن صلى خلفه أعاد الصلاة، يعني من قال أن القرآن مخلوق.
وهذه كلمة إجماع
ليس هو قول الإمام أحمد رحمه الله، فكل أهل الإسلام يقولون بهذا القول لما ظهر. لذلك يعني القول بكفرهم هذا مما اتفق عليه، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 500 من العلماء في البلدان، ولا لكائن حكاه، بل قد حكاه قبله الطبراني. ليس المقصود 500 فقط، إن المقصود أنه لم يعرف من العلماء إلا من قال بأن من قال بالخلق القرآن فإنه كافر،
ولا يعرف عن أحد من علماء الإسلام إلا أنه قال هذا. قال إبراهيم الطهمان رحمه الله: الجهمية كفار والقدرية كفار. وقال سليمان التيمي رحمه الله: ليس قوم أشد بغضا للإسلام من الجهمية والقدرية، فأما الجهمية فقد بارزوا الله،
يعني بالحرب
والمحاربة، وأما القدرية فإنهم قالوا في الله، يعني ما لم يقله الله سبحانه وتعالى. وقال سلام بن أبي مطيع: الجهمية كفار لا يصلى عليهم. ونقل كلاما عن جمع قال مالك رحمه الله: من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. وقال سفيان الثوري: من زعم أن قول الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال دم. لماذا؟ لأنه إذا كان يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق، يعني العزيز الحكيم، الله العزيز الحكيم، هذا مخلوق، كأنه يقول أن هذا المخلوق هو الإله، نسأل الله السلامة والعافية. وقال أيضا: من قال إن قل هو الله أحد الله الصمد مخلوق فهو كافر. وقال أبو يوسف القاضي، وهذا صاحب أبي حنيفة: صنفان ما على وجه الأرض شر منهما، الجهمية والمقاتلية.
جهمية نفاة، مقاتلية مجسمة مشبهة،
كما أشار إلى ذلك رحمه الله. وقال عبد الله بن المبارك: الجهمية كفار. وقال يعني ابن المبارك: ليس تعبد الجهمية شيئا،
عدم، كله نفي للصفات، نفي للأسماء.
فهو يقول رحمه الله:
حقيقة قولهم أنهم لا يعبدون إلها، لا يعبدون شيئا. ما صفة إلهك الذي تعبده وإذا به لا يثبت شيئا؟ إذن إذا لم تثبت شيئا أين هو؟ غير موجود، إنما هو عدم، ليس بسميع ولا بصير، ولا له قدم ولا له عينا، ولا يغضب ولا يرضى، ولا أنه سبحانه وتعالى في علوه مستوى على عرشه، ولا داخل العالم ولا خارج العالم إلى آخره، فقط عنده النفي
والعياذ بالله. وقال: من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. وقال رحمه الله،
وتأمل لها في هذه العبارة:
إنا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستجيز أن نحكي
كلام الجهمية، يعني أن شناعة قول الجهمية قد فاق قول النصارى، فاق قول اليهود
في شناعته، في شناعته والعياذ بالله. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: القرآن كلام الله، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. من شك في كفر من يقول أن القرآن مخلوق فهو كافر والعياذ بالله. وقال: من قال القرآن مخلوق يحتاج أن يصلب على ذباب، يعني جبل. وقال عبد الله بن إدريس، وذكر أقوالا عن الأئمة رحمهم الله فيما يتعلق بمن قال قول بخلق القرآن، وأقوال كثيرة في ذلك تبين لك أن السلف رحمهم الله لم يختلفوا في تكفير من يقول بخلق القرآن،
وذلك لشناعة هذا القول أنه كما قلت أن الكلام صفة من صفات الله وجعله مخلوقة وجعل صفة من صفات الله مخلوقة. ما معنى مخلوقة؟ يعني لم تكن موجودة في الموجود فأثبت لصفات الله أنها حادثة، والقرآن من علم الله كما سبق فأثبت أنها حادثة، بمعنى أن الله لم يكن يعلم ثم علم والعياذ بالله، أسأل الله السلامة والعافية. وكذلك حينما يقول أن القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته أن يقولوا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، معنى ذلك أنك تستعين بالكلام والكلام مخلوق، إذا أنت تستعين بمخلوق وهذا شرك. ومفاسد القول بخلق القرآن كثيرة، قال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد هو جزء من صحيح ابن خزيمة لكن أفرد بالطبع وأفرد بالعناية لجلالة الكتاب وكتاب التوحيد، قال رحمه الله: باب ذكر البيان من كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على الفرق بين كلام الله عز وجل الذي يكون به خلقه وبين خلقه الذي يكون بكلامه وقوله، والدليل على نبذ قول الجهمية الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق جل ربنا وعز عن ذلك.
وابن خزيمة كما يقال عنه إمام الأئمة
رحمه الله، فهو إمام معظم مبجل له قدر عظيم عند أهل السنة والجماعة. ثم ذكر قوله تعالى: قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال: ففرق الله تعالى بين الخلق والأمر الذي به يخلق الخلق بواو الاستئناف، وعلمنا الله عز وجل وعلا في محكم تنزيله أنه يخلق الخلق بكلامه. وقوله: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فعلمنا جل وعلا أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله كن فيكون، وقوله كن هو كلامه الذي به يكون الخلق، وكلامه عز وجل الذي به يكون الخلق
غير الخلق
الذي يكون مكونا بكلامه، فافهم ولا تغلط ولا تغالط. ومن عقل عن الله خطابه علم أنه سبحانه لما أعلم عباده المؤمنين أنه يكون الشيء بقوله كن، أن القول الذي هو كن المكون بكن المقول له كن، وعقل عن الله أن قوله كن لو كان خلقا على ما زعمت الجهمية المفترية على الله أنه إنما يخلق الخلق ويكونه بخلق، لو كان قوله كن خلقا.
لذلك البويهي تلميذ الشافعي لما سلسل بيديه ومات بهذه السلاسل وهم يقولون له قل القرآن مخلوق، وهو يقول إنما أمره إذا أراد أن
إنما قوله لشيء إذا أراد إذا أردناه أن نقول له كن فيكون،
قال لو كن هنا مخلوقة، إذا كن من أين جاءت؟ مخلوقة خلقها كن، وكن خلقها كن، وكن خلقها كن، إلى ما لا نهاية، لأن كن نقول نحن ماذا على قولهم والعياذ بالله أنها مخلوقة، والله يخلق بكن. إذا كانت كن مخلوقة والله يخلق بكن، إذا كن هذه مخلوقة خلقت من قبل بكن، وكن خلقت بكن، وكن خلقت إلى ما لا نهاية.
انظر، يعني هذا من أيضا فساد قولهم والعياذ بالله.
قال رحمه الله عن ابن خزيمة: فيقال لهم يا جهلة، فالقول الذي يكون به الخلق على زعمكم لو كان خلقا بما يكون بما يكونه، أليس قول مقالتكم التي تزعمون أن قوله كن إنما يخلقه بقول قبله وهو عندكم خلقه؟ وذلك القول يخلقه بقول قبله وهو خلق حتى يصير إلى ما لا غاية له ولا عدد ولا أول،
يعني كقول البويضي.
قال: وفي هذا إبطال تكوين الخلق وإنشاء البرية وإحداث ما لم يكن قبله بحدث الله الشيء ونشئه، وهذا قول لا يتوهم ذو لب لو تفكر فيه ووفق لإدراك الصواب والرشاد. قال الله تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. قال: فهل يتوهم مسلم أن الله سخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات لخلقه؟ أليس مفهوما عند من يعقل عن الله؟
لأن هنا نفرق بين الخلق وبين الأمر.
قال رحمه الله: أن الأمر الذي سخر به غير الأمر المسخر بالأمر، وأن القول غير المقول له، فتفهموا يا ذوي الحجى عن الله خطابه وعن النبي المصطفى بيانه، لا تصدوا عن سواء السبيل فتضلوا عما ضلت، كما ضلت الجهمية عليهم لعائم الله. قال: ثم ساق الأحاديث في ذكر كلمات الله إلى حديث: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثم قال: أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجى أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ لأنه يعني إذا قلنا أن كلمات الله كلام الله مخلوق،
إذن أعوذ بخلق الله من شر خلق الله، وهذا شرك.
قال: هل سمعت عالما يجيز أن يقول أعوذ بالكعبة من شر خلق الله، أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة، أو أعوذ بعرفات وبمنى من شر ما خلق الله؟ هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله. محال أن يستعيد مسلم بخلق الله من شر خلقه. قال: ثم ساق بحثا طويلا فليراجع.
طبعا هذا قول الجهمية.
الجهمية قالت أنه مخلوق، وكلامهم واضح ظاهر في فساده وبطلانه. ذكر ابن أبي العز رحمه الله أقوال الناس في مسألة الكلام، قال: على تسعة أقوال. أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. القول الثاني أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة وقول الجهمية. القول الثالث أنه معنى واحد قائم بذات الله، هذا قول الأشاعرة. أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وإن عبر بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة. قال: وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. يقول أنه كلام الله القائم في النفس.
أما هذا القرآن الذي بين أيدينا، هذا يقولون ليس كلام الله، ليس هو كلام الله.
قولهم
في بعض الوجوه أفسد من قول الجهمية، لأن الجهمية يقولون هو كلام الله لكنه مخلوق، والأشاعرة تقول ليس كلام الله، لأن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس. يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله لكنه مخلوق.
قال: ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل. قال: وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. خامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيره. وسادسها أنه كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته. قال: وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. سابعها أن كلامه يتضمن معنى قائم بذاته هو ما يخلقه أو هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه يعني جويه. تاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما، هذا قول أهل السنة، لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما. قال: وهذا الماثور عن أئمة الحديث والسنة. وإن كان التعبير بقديم يعني هذا لا يعبر به، الأصح أنه لا يعبر به، إنما يعني يعبر أن كلام الله سبحانه وتعالى متصف به أزلا، أما أفراده فهي التي يتكلم بها سبحانه وتعالى متى شاء. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالكلام، وقوله: منه بدأ وإليه يعود وغير ذلك، لكن نريد أن نتكلم عن قوله رحمه الله في جوابه عن أهل البدع فيما قالوه. قال رحمه الله يعني ابن أبي العز، قال: وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال. أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، الكلام القول يتناول اللفظ والمعنى، كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن، وهذا قول السلف. إذا كلام الله وألفاظه ومعانيه. الثاني اسم اللفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسماه، بل هو مدلول مسماه. قال: وهذا قول جماعة من المعتزلة. الثالث أنه اسم للمعنى فقط، وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن تبعه يعني من الأشاعرة. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية، ولهم قول خامس إلى آخره. قال رحمه الله: وأما من قال إنه معنى واحد، يعني الأشاعرة الكلابية والأشاعرة من بعدها، معنى واحد قائم بالنفس، المعنى وليس القول وليس ما يتكلم به سبحانه، إنما هو ما يتعلق بالمعنى فقط. قال: استدلوا عليه بقول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قال: فاستدلال فاسد، ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا خبر واحد. يعني عجب من الأشاعرة أنهم لا يأخذون بحديث الآحاد، إذا جاء حديث الآحاد قالوا: لا، أنا نستدل بحديث الآحاد. لماذا لا تستدلون بأحاديث الآحاد؟ قالوا: لا يمكن نستدل بالعقيدة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الأذان وهو متعلق به صلاة وفريضة بأذان آحاد، وليس المقصود بالأحد هنا الواحد فقط، إنما هو عندهم ما دون المتواتر، واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. وشرع لنا صلى الله عليه وسلم دخول رمضان برؤية واحد أو اثنين على خلافه،
وهم أحد. بل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ليبلغ كل الدين أصوله وفروعه، لأنهم يقولون هم نأخذه في الفقهيات دون العقائد. طيب لما أرسل معاذ، إنما أرسل بكل الدين أصوله وفروعه وهو معاذ فقط، وأرسل معه بعد ذلك أبا موسى الأشعري، وهم أحد. ومع ذلك قامت الحجة على أهل اليمن كما أنه قامت الحجة على غيرهم من الأمصار بأحاد. فالقول بعدم أخذ الأحاديث الآحاد وما دون المتواتر في العقيدة هذا قول فاسد. ومن أوائل من تكلم ورد عنه الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، قد تكلم كثيرا عن القول بحجية خبر الواحد. كذلك الإمام البخاري في صحيحه قد عقد كتابا خاصا كتاب خبر الواحد، وذكر الأدلة على حجيته.
يقول هنا مستغرب رحمه الله: ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به. قال: وكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأخطل.
الأخطل هذا أحد الشعراء وكان نصرانيا ليس بمسلم.
وهذا البيت الذي يستدلون به على أن الكلام هو المعنى القائم في النفس: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، قالوا هذا أيضا غير موجود في شعره، مع أنه نصراني وهو واحد، يعني كان مفترض على قاعدة الأشاعرة أنهم لا يأخذون خبر الواحد، فكيف بواحد نصراني؟ لكن هكذا أهل الضلال متناقضون. قال: وقيل ما إنما قال إن البيان لفي الفؤاد،
يعني قالوا هذا الوجه الصحيح للبيت الذي يقال أنه نقل عنه.
قال: وهذا أقرب إلى الصحة، وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت والناسوت، اللاهوت الله والناسوت عيسى، أنهم اتحدوا، أي شيء من الإله بشيء من الناس. أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب؟ وأيضا فمعناه غير صحيح، إذ لازمه
أن الأخرس يسمى متكلما، يعني على قول أن المعنى القائم في النفس، إذا أنت لماذا لا تسمي الأخرس الأبكم الذي لا يتكلم، لماذا لا تسميه متكلما على قولك؟ إذا هذا معنى لا يعرف عند العرب، اللسان العربي الذي نزل به القرآن لا يعرف أن من كان في نفسه كلاما أو كان في كما يقولون معنى قائم في نفسه أنه يسمى متكلما، لا يصح أن يقال عنه أنه أخرس. لذلك كما قلت لكم أن أهل البدع ضلوا في فهم اللغة وليس لهم مستمسك فيه، كما أنهم ضلوا في كلام ربنا فليس لهم مستمسك فيه، ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا كلام السلف الصالح، ضلوا في هذه الأربعة: لا كتاب ولا سنة ولا قول السلف ولا اللغة التي نزل بها القرآن وتكلم بها
سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه، وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه، وإنما أشير إليه إشارة. قال: وهنا معنى عجيب، وهو أن القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه. قال: وأما النظم المسموع فمخلوق، فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت، اللاهوت يعني الإله
ومن صفاته سبحانه وتعالى كلامه، والناسوت إنسان مخلوق، فيريد يشبه، يقول لك هذا يشبه هذا، اتحاد اللاهوت مع الناسوت في أنهم يقولون أن عيسى والله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون، وروح القدس أنهم اتحدوا، كذلك قول هؤلاء أن صفات الله وخلقه قد اتحدت والعياذ بالله. قال: فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه. قال: ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. أين وجه الشاهد من هذا الحديث؟ قال: واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته، واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديقه من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، يعني ما يحدث نفسه سأفعل كذا، سأذهب إلى البيت، سأشتري كذا، سأفعل كذا، أن هذا لا يبطل. وعلى قول الأشاعرة أن هذا كلام، وإذا كان كلاما داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدثه أن لا تكلموا في الصلاة، ومن تكلم في الصلاة بطلت صلاته، على قولهم كل من حدث نفسه في الصلاة فإن صلاته باطلة لأنه كلام. انظر، حينما تريد أن ترد الباطل لا بد أن تذكر لوازم القول الباطل، وإن لم يلتزمه القائل تقول: يلزم منه كذا ويلزم منه كذا ويلزم منه كذا، وإن لم يلتزمه ذاك المبطل. أيضا قال: فعلم باتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام، يعني حديث النفس. قال: وأيضا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. تجاوز عن حديث النفس ما لم تتكلم به أو تعمل، فرق بين حديث النفس وبين الكلام، وهؤلاء يجعلون حديث النفس هو الكلام. قال: فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. انظر كيف قول الأشعرية في كلام ربنا، كيف أنه يلزم منه لوازم فاسدة. قال: وأيضا في السنن أن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فبين أن الكلام إنما هو باللسان، حصائد ألسنتهم، هذا هو الكلام، أما ما كان في النفس فإنه تجاوز الله عنه. الله رحمته واسعة، وهؤلاء على قولهم يضيقون رحمة الله سبحانه وتعالى التي تجاوز بها عن حديث النفس ما لم يعمل أو يتكلم. قال: يقول بعد ذلك رحمه الله: فلفظ القول والكلام وما تصرف منه من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى، ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر. لذلك قلت لكم: لا في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة ولا كلام السلف. ما وجدوا ذلك، ماذا فعلوا أهل البدع؟
قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، جعلوا هذه قاعدة عندهم، يعني كأن السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى لأئمة العظام أصحاب المذاهب، وحنيفة والشافعي ومالك وأحمد وسفيانين وغيرهم، أن هؤلاء دراويش لا يعلمون، فيهم السلامة فقط. لكن مذهبنا نحن المتأخرين فيه العلم وفيه الحكمة، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ حتى يفروا من إلزامهم بقول السلف، أحدثوا أقوالا وأحدثوا قواعد ليدافعوا بها ويحصنوا بها أنفسهم. كذلك صاحب أي بدعة وأي ضلالة وأي انحراف تجده دائما يقعد قواعدا ليحمي بها نفسه ويحمي بها معتقده، حتى إذا ما قلت له قال لك القاعدة كذا والقاعدة كذا، وهل هذه القاعدة قرآن يتلى أو حديث من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما هذه القواعد توزن بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة.
قال: فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل وماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى، ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم الإحسان، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر. قال: ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه، كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وأن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق، فقد قال بخلق القرآن وهو لا يشعر، فإن الله يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى المتلو المسموع،
يعني هذا القرآن، أو أنه يتكلم على معنى قائم في نفسه كما تزعم الأشعرية.
قال: ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه، ولا منزل ولا متلو ولا مسموع. وقوله تعالى: لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس الله عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه. فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق.
هم طبعا الأشاعرة يعنفون على المعتزلة: كيف تقولون أن القرآن مخلوق؟
ثم هم يقولون بقول هو أشد فساد من قول المعتزلة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة، فإن حكاية الشيء بمثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله محكية، ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله فأين عجزهم؟ إذا كانوا أتوا حكوا وجاءوا بكلام ومن عندهم ليس هو كلام الله إنما هو حكاية عن كلام الله فإنهم قد أتوا بمثله،
فسقط الإعجاز،
نسأل الله السلامة والعافية. ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، وليس القرآن إلا سورة مسورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة. قال تعالى: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال سبحانه: في صحف مكررة.
القرآن في صحف، وهم يقولون لا، المعنى القائم
في نفسه سبحانه وتعالى
في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. قال: ويكتب لمن قرأ بكل حرف منه، ويكتب لمن قرأ بكل حرف منه 10 حسنات. قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
إذن هذه هي عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بالكلام،
وهذا شيء من الرد على قول الجهمية والمعتزلة أو قول الأشاعرة، وأن أهل السنة إنما يقولون كلام الله والقرآن كلام الله تكلم به بحرف، كما في هذا الحديث بحرف، لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وتكلم به بصوت سبحانه وتعالى سمعه منه جبريل، سمعه منه موسى كليم الله، وسمعه منه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما عرج له إليه في إلى السماء السابعة. وهذا واضح ظاهر في الأدلة على ذلك.
إذن من أشنع الأقوال التي تتعلق بكلام بالقرآن هو قول الأشاعرة، قول الأشاعرة كما ذكرت لكم. الأشاعرة أيضا يقولون هو شيء واحد، فالأمر هو نفسه النهي، هو نفسه الإخبار، هو نفسه الاستخبار يعني الاستفهام، كله شيء واحد، وهو كلام الله، هو نفسه القرآن، نفس القرآن التوراة، نفس التوراة الإنجيل، نفس الإنجيل الزبور، نفسه صحيح إبراهيم وموسى، كله شيء واحد عندهم. يقول ابن القيم رحمه الله في نهيته: والأمر عين النهي، واستفهامه هو عين إخبار وذو وحدان، وهو الزبور وعين توراة وإنجيل وعين الذكر والفرقان، الكل شيء واحد في نفسه، لا يقبل التبعيض في الأذهان، يعني عند الأشاعرة، ما إن له كل ولا بعض ولا حرف ولا عربين ولا عبران. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على النونية، يقول: هذا الكلام هل هذا الكلام معقول؟ هل يمكن أن تصور هذا، أن الأمر هو نفس النهي، وأن الأمر هو نفس الخبر، وأن القرآن هو نفس الإنجيل؟ يقول: والله لا أعتقد أن عاقلا يقول هذا المعنى. سبحان الله، عين الأمر يعني نفس الأمر هو عين النهي؟ يقول: نعم، لأن الكلام معنى، لكن إن عبرت عنه بالأمر صار أمرا، وإن عبرت عنه بالنهي صار نهيا. سبحان الله، المتكلم نفسه هل يقدر الأمر أمرا أو يقدره نهيا؟ والجواب: يقدره أمرا ولا يقدره نهيا. أما هو فيقول: لا، المعنى واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، وليس هناك أمر ولا نهي، لكن الصورة التي تخلق لتعبر عن هذا هي التي يقال عنها إنها أمر أو نهي. قال: والله ليس هذا بمعقول إطلاقا، يعني لا يمكن أن يتصور هذا الكلام. يعني لو قيل للأشعري: بين لنا، وضح لنا كيف أن الأمر هو النهي، أن الأمر هو الإخبار، أن القرآن هو الإنجيل، جلي لنا هذا، ما استطاع. يقول رحمه الله أيضا: قوله واستفهامه وعين إخبار، قال: فالاستفهام مثل هل قام زيد، فهو معنى قام زيد، فعندهم هذا هو هذا، يعني هل قام زيد عندهم نفس المعنى قام زيد، فالاستفهام هو الخبر. وقوله تعالى: هل من خالق غير الله، هو عين قوله الله خالق كل شيء. فاستفهام واستفهم وأخبر بمعنى واحد فيجعلون العالم كالجاهل، فالعالم الذي يصدر الأخبار كالجاهل الذي يسأل عن الأخبار. قال: ولهذا قال: واستفهامه عين إخبار وذو وحدان، يعني الشيء واحد لا يتجزأ. قال: وهذا لا أحد يقبله، لا فطرة ولا عقلا ولا لغة ولا عرفا. ولو أنك سألت عامة الأشعرية في الوقت الحاضر ما ظنوا أن هذا مذهبهم في كلام الله عز وجل، لأنه مذهب يرفضه الذهن ولا يمكن أن يتصوره. فكيف يعقل أن الأمر هو النهي، والخبر هو الاستفهام، والتوراة هي الإنجيل، والإنجيل هو القرآن؟ اللهم اهدنا. إذن كلامهم ترون كيف أنه متناقض، لا يمكن أن يعقل، فيه مصادمة لكلام ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. بقي جملة واحدة عن الإمام أحمد رحمه الله،
نعم اقرأ بعد ذلك الأبيات. يحفظ بالقلب وباللسان، ثم قال رحمه الله أنه يحفظ بالقلب وباللسان يتلى وبالأذان يسمع وبالأبصار ينظر إليه وبالأياد يخط ويسطر، وكل هذا وكل ذي مخلوقة، يعني القلب واللسان والإبصار أو البصر واليد وفعله، كلها مخلوقة إلا كلام ربنا، الذي يسمع هو كلام ربنا. لذلك قال: فالصوت والألحان صوت القارئ، لكن من المتلو قول الباري. أنا آتي كما قلت لكم وأنقل كلام أبي بكر الصديق عمر بن الخطاب، يقول رضي الله عنه: إنما ينقض عرى الإسلام عروة عروة، من دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. هذا قول عمر رضي الله عنه، ولكن أنا إنما تلوته وذكرته بصوتي. قال: يحفظ بالبناء للمفعول أي بالقلب. قال: على قلبك لتكون من المنذرين، دليل ذلك. وأيضا ذكر من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، وذكر على ذلك أدلة أيضا. قال: وتكلم أيضا عن تلاوته يتلى وباللسان يتلى. قال قوله تعالى: واتل ما أوحي إليك من ربك لا مبدل لكلماته. إذن هو لا يخرج عن قوله، عن كونه كلام الله، وإن كنا نتلوه نحن. وأيضا ذكر في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار فسمعه جار له. قال الحديث رواه البخاري. قال: كما أنه يسمع، ودليله قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره
حتى يسمع كلام الله.
وقال في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود قال: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. إذن هو يسمع أيضا كما جاء في الآية. وهذا الحديث: كذا بالأبصار إليه ينظر، يعني أن ما في القرآن ما في المصاحف من كلام الله ينظر أيضا. وذكر الآثار في ذلك: فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة.
وجاءت حديث صحح بعضها الشيخ الألباني في فضيلة قراءة القرآن من المصحف.
وقال أيضا قال ابن مسعود: أديم النظر في المصحف. قال ابن عباس أنه كان إذا دخل نشر المصحف
فتحه يعني
فقرأ فيه. فهذا كله يدلك على أنه ماذا؟
أنه ينظر إليه. كذلك فيه فائدة أخرى، أن جمع القرآن أيضا هذا من ليس هو من المحدثات كما يزعم من يريد أن يسوغ البدع إلى بدعة حسنة وبدعة غير حسنة فيستدل بجمع القرآن، ما قد جاءت آثار فيه، بل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فضل ذلك. قد علق الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة
وذكر من نحو ما ذكرته لكم. قال: وبالآيات خطه يسطر. وفيه قال قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. وقوله تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. والكتاب يكون مكتوبا. قال: وقد كتبه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره وفي خلافة أبي بكر وعثمان، وإلى الآن يكتبه المسلمون. قال: وكل ذي، يعني المذكورات من القلب وحافظته وذاكرته واللسان وحركته والآذان وأسماعها والأبصار ونظرها والأيادي وكتابتها وأدوات الكتابة من أوراق وأقلام ومداد، كلها مخلوقة حقيقة، ليس في ذلك توقف دون القرآن الذي هو كلام الله تعالى بارئ الخليقة. ثم ذكر لك أثر الإمام أحمد رحمه الله. قال رحمه الله: يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه وهو فيها غير مخلوق: حفظ بقلب، تلاوة بلسان، سمع بأذن، ونظرة ببصر، وخط بيد. فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق، المحفوظ هو القرآن، والتلاوة مخلوقة، تلاوة فعله، والمتلو كلام الله غير مخلوق، والسمع مخلوق، والمسموع كلام الله غير مخلوق، والنظر مخلوق، والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة، والمكتوب غير مخلوق. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ حافظ: فأعمال العباد مخلوقة، والقرآن حيثما تصرف وأين كتب وحيث تلي كلام الله تعالى غير مخلوق، غير مخلوق. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان كما قال في هذا البيت. ثم ما يتعلق بقوله: فالصوت والألحان صوت القارئ لكنما المتلو قول الباري، هو بنحو ما يعني جاء توضيحه فيما مضى، تفريق بين فعل العبد وبين كلام الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الفتنة وهذه البدعة حينما التبس على الناس قول الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، ألف كتابه
خلق أفعال العباد، وهو يدور على نحو ما ذكره الإمام أحمد في التفريق بين فعل العبد وهو مخلوق وبين كلام ربنا وهو منزل صفة من صفاته تبارك وتعالى. يقول بعد ذلك رحمه الله: وهذا فرق واضح ولله الحمد، وعليه أهل السنة والحديث كأحمد بن حنبل وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما، ولو كان الصوت هو نفس المتلو المؤدى به كما يقوله أهل الاتحاد لكان كل من سمع القرآن من أي تال وبأي صوت كليم الرحمن، فلا ميزة لموسى عليه السلام على غيره. يعني لو أنه كما يقولون هو كلام الله حينما يتكلم به الإنسان المبلغ، أن هذا كلام الله أيضا، هذا الصوت، فإنه قد يكون هذا كليم الله لأنه سمع صوته سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بعد ذلك تكلم على قضية اللفظ في القرآن وقولهم لفظي بالقرآن مخلوق، وجاء التشنيع من السلف رحمهم الله على من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه المقالة نسبت كذبا إلى الإمام البخاري وقد كذب هذه النسبة له. ولماذا شنعوا على من يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ لأن لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل أمرين، يحتمل القرآن ويحتمل اللفظ الذي هو فعل العبد، فهي مهرب، كلمة فضفاضة تحمل عدة معاني فيها إجمال، فكان يهرب الجهمية من التصريح بالقول بخلق القرآن إلى هذه اللفظة المجملة. طبعا أنت تقول أن القرآن مخلوق، قال أنا أقول لفظي بالقرآن مخلوق، ما أقول القرآن مخلوق. هي تحتمل، تحتمل المتلو القرآن وتحتمل نفس فعل العبد، تحتمل هذا وتحتمل هذا. فلما كان الأمر كذلك بدع العلماء الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، فلا بد من البيان ولا يجوز الإجمال في مثل ذلك. قال رحمه الله: اشتهر عن السلف الصالح كأحمد بن حنبل وهارون الفراوي وجماعة أئمة الحديث أن اللفظية جهمية، واللفظية هم من قال لفظي بالقرآن مخلوق. قال أئمة السنة رحمهم الله: ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع أيضا، يعنون غير بدعية الجهمية أو بدعة الجهمية، وذلك لأن اللفظ يطلق على معنيين، أحدهما الملفوظ به وهو القرآن وهو كلام الله ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له، والثاني التلفظ وهو فعل العبد وكسبه وسعيه كما سبق في كلام الإمام أحمد. فإذا أطلق لفظ الخلق على المعنى الثاني شمل الأول وهو قول الجهمية، وإذا عكس الأمر بأن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق شمل المعنى الثاني وهو بدعة أخرى من بدع الاتحادية، وهذا ظاهر عند كل عاقل، فإنك إذا سمعت رجلا يقرأ قل هو الله أحد تقول هذا لفظ سورة الإخلاص وتقول هذا لفظ فلان بسورة الإخلاص، إذ اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو كلام الله عز وجل، وهذا بخلاف ما ذكره السلف بقولهم الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، فإن الصوت معنى خاص بفعل العبد لا يتناول المتلوة المؤدى بالصوت البتة، ولا يصلح أن تقول هذا صوت قل هو الله أحد، ولا يقول ذلك عاقل، وإنما تقول هذا صوت فلان يقرأ قل هو الله أحد ونحو ذلك. نعم، إذا سمع كلام الله عز وجل بدون واسطة كسماع موسى وسماع جبريل وسماع أهل الجنة، فحينئذ التلاوة والمتلو صفة للباري عز وجل ليس منها شيء مخلوق لله تعالى علوا كبيرا. ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيل. هذا ما تيسر ذكره في هذا المجلس، صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.